الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإننا في المقام الأول نحمد الله على فضله، ثم نجزي الشكر إلى مقام وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في فرعها بالمدينة المنورة على الموافقة على أننا سنقيم بدءا من هذا اليوم الأحد 17 من شهر جماد الأولى لعام 41,400 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك مسجد قباء، سنعلق فيه على أحاديث مختارة من الكتاب الشهير المعروف بالأربعين النووية، وهي كما يعلم الجميع أو غالبهم جملة من الأحاديث اختارها الإمام النووي رحمه الله وجمعها في 42 حديثا. الطريقة في اللقاء، سيقرأ أخونا فضيلة الشيخ يونس الحديث أولا مجملا كاملا، ثم يقرأه تفصيلا، ثم نعلق إن شاء الله تعالى بما يناسب المقام على ما قرأه. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. تفضل يا أبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
الحمد لله. اقرأه مجزءا.
عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا.
هكذا قال الإمام النووي رحمه الله عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا. هو لم يذكر هنا أمير المؤمنين، ولم يقل أبا حفص، لأنه سبق الحديث عنه في حديث سبق، ففي حديث الأعمال بالنيات لما رواه الإمام النووي قال: عن أبي حفص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فليس قوله هنا وعن عمر جفاء في حق عمر. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أشهر وأكبر من أن يعرف به، فالمسلمون الذين على الحق متضافرون متواطئون على منزلته رضي الله عنه وأرضاه، وهو من حيث الصناعة اللغوية يعتبر اسما ممنوعا من الصرف لسببين: لكونه علم، ولكونه وللعدل. ومعنى كلمة العدل أنه منقول من اسم عامر، فسمي انتقل إلى عمر، فلما عدلوا عن اسم عامر إلى عمر أصبح ممنوعا من الصرف. وقد تعجب لما قلت أنا هذا، وهذا مبحث نحوي قد لا يهم الكثيرين، لكن من يبغض عمر، هذا مهم فهم، من يبغض عمر إذا تكلم عن عمر يصرفه، يعني في اللغة تقول سلمت على عمر بالفتح، ولا تقول سلمت على عمري، لأنه اسم ممنوع من الصرف، يعني ما يجر بالكسرة، هذا معنى اسم ممنوع من الصرف، ما يجر بالكسرة ولا ينون. وإذا سئلت أنت حتى في امتحانات الثانوية أو في الجامعة لماذا عمر ممنوع من الصرف، تقول لسببين: للعالمية والعدل. للعالمية والعدل، من يبغض عمر يأتي بها بالجر، يقول سلمت على عمر، يكسرها. لماذا يكسرها؟ يقول عمر ليس ممنوعا من الصرف. لماذا ليس ممنوعا من الصرف؟ هو يقول بغضا ليس علما ولا عدلا، ليس علما ولا عدلا، فيكون يذم عمر من طرف خفي لا تشعر به أنت، فيقول عن عمر بن الخطاب، يجرها، يأتي بالكسرة حتى يوهمك أن عمر اسم غير ممنوع من الصرف، لأنه ليس عدلا ولا علما في ظنه. وعمر علم شاء من شاء وأبى من أبى، وعدل، وأي عدل، رضي الله عنه وأرضاه. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم منهم من كان من قريش ومنهم من غير قريش، وعمر من قريش، وقريش هذه قبيلة عظيمة لكنها بطون. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام من بني هاشم، وأبو بكر من بني تيم، وعمر من بني عدي، وعبد الرحمن بن عوف من بني زهرة، وأبو سفيان ومعاوية مثلا من بني أمية، فهذه وكلهم يجتمعون في قريش، في جدهم الأكبر قريش، ويقال لهم قرشيون. فالآن هنا الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، كنيته أبو حفص، وحفص في اللغة معناها الأسد، وليس له ابن اسمه حفص، فقد يكن الإنسان بغير اسم ابنه، وإنما ابنه الأكبر اسمه عبد الله، لكنه رضي الله عنه وأرضاه عرف واشتهر بأنه أبو حفص رضوان الله تعالى عليه. والحديث لا نستطيع أن نستطرد كثيرا عن عمر، لأن المقصود حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد.
عقليا يا أخي، عندما يكون هناك أناس جالسين ويأتي رجل، فأنت تريد أن تنقل هذا الأمر لغيرك، يعني أنت حضرت مجلسا وجاء رجل وأردت أن تقول هذا الكلام بعد انتهاء الدرس، بعد انتهاء اللقاء، بعد انتهاء المجلس، أن تقوله لآخرين، لا تقول طلع علينا رجل، وإنما تقول دخل رجل، أتى رجل، جاء رجل. أما كلمة طلع هذه الغالب أن الناس لا يقولونها، لكن عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه قال طلع علينا رجل. كلمة طلع، كأنهم رضوان الله عليهم استشعروا أن الذي دخل شخص غير مألوف، شخص فيه شيء من العظمة، وإن كانهم لا يعرفونه وقتها، لا يدرون أنه جبريل، لا يدرون أنه ملك، لكن ألقي في روعهم. وعمر محدث ملهم، عرفوا أن هذا الشخص ليس شخصا عاديا، فلما عبروا عنه قالوا طلع علينا رجل. وإلا ماذا يقال في طلعة؟ يقال طلعت الشمس، لعظمتها، لجلالها، لنورها، لبهائها. وأنتم تحفظون، يعني أنتم أهل المدينة تحفظون طلع البدر علينا، وإنما هذا يقال في حق الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم. لكن في عرف الناس لا يقولون الناس طلع علينا رجل، يقول دخل علينا رجل، أتى إلينا رجل. فهو يقول هنا رضوان الله عليه: فبينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن شرف الجلوس إليه صلى الله عليه وسلم لا يعدله شرف في الدنيا، وقد حظي به أولئك الأخيار رضوان الله تعالى عليهم. فمن أراد شرف الجلوس إليه صلى الله عليه وسلم في الجنة فإنه قضى في القضية وحكم وقال: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فالمؤمن إذا حسن خلقه مع المسلمين كان حريا أن ينال شرف الجلوس إلى سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله تعالى عليه علامة القصيم، بل هو علامة أكبر من أن يكون محصورا بالقصيم، وهو شيخنا العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى عليهما. والرجل يعني الشيخ عبد الرحمن بن سعدي كان آية في العلم، آية عظيمة، وله كتب إلى الآن يستفيد الناس منها بالتفسير والفقه والأصول، عالم جليل، وجل وقته يدرس ويحدث ويؤم بالناس. والشيخ محمد ورث العلم عنه، يعني جلس بعده في عنيزة يدرس الناس. يروى أن الشيخ محمد رحمه الله رأى شيخه عبد الرحمن بن سعدي في المنام، ورآه أن الله قد أكرمه بالجنة، فسأله عن السبب فلم يقل الدروس التي كنت أدرسها، ولا المحاضرات التي كنت ألقيها، ولا صلاتي بالناس العشاء والتراويح، وإنما قال ظفرت بما ظفرت به بحسن الخلق. فهذا كله ليس بشيء مع فضله وعلمه مع حسن الخلق، وقد كان رحمة الله تعالى عليه آية في الخلق مع الناس جميعا. وهنا رضي الله عنه وارضاه عمر يخبر أنهم جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل رجل هو ملك هو جبريل، ولما دخل الداخل عليهم بذلك الوقت جلس يا أخي لا يخلو من أحد رجلين، إما رجل من أهل المدينة، وإما رجل قادم من البادية. فالذي قادم من البادية يظهر عليه أثر السفر، لأنهم كانوا يسافرون إما مشيا على الأقدام وإما على الدواب، وهذه لابد أن تترك أثرا على الهيئة، وإما أن يكون من المدينة. لكنهم لما رأوا رجلا شديد بياض الثياب، يعني لم يلحق ثوبه أي أذى، وشعره شديد سواد الشعر، يعني أنه شاب، ويعني كذلك أنه معتن بهيئته، وهذا أحدث الغرابة عندهم. لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، يعني ليس من أهل المدينة وليس ممن يسكن في أطرافها أو بعيدا عنها، فمن يكون؟ وهذا جعلهم يكونون أشد انتباها إليه، وهذا قصده جبريل، أشد انتباها إليه وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولا يعرفه منا أحد. نعم.
حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه.
دخل الحلقة وأسند الركبتين إلى الركبتين، هذه واضحة، يعني ركبتي جبريل وهو متمثل في هيئة رجل أسندها قريبة من ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لا تحتاج إلى شرح، لكنها كذلك تدل من طرف خفي على أنه كأنه يعرفه من قبل، كأن شيئا بينهما من قبل، لأن هذه لا يجرؤ عليها كل واحد. ثم قال ووضع كفيه على فخذيه. العلماء رحمة الله تعالى عليهم في معنى وضع كفيه على فخذيه على قولين، بعضهم يقول إن جبريل وهو في هيئة رجل وضع يديه، يعني يدي جبريل على فخذيه، يعني على فخذي جبريل، يعني كما فعلنا الآن وضعت يدي على فخذي نفسي، هذا القول الأول، ورجحه بعض المتأخرين وقالوا هذا أكمل في الأدب. وبعض العلماء يقول المعنى أن جبريل وضع ركبتيه إلى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يديه كفيه لم يضعهما على فخذيه، وإنما على فخذي من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الفهم أقوى. لماذا أقوى؟ لأنه ورد بالصريح عند ابن حبان وابن مندى والنسائي أن جبريل وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرجح برواية أخرى ليست برواية الإمام مسلم. رواية الإمام مسلم مبهمة، يقول كما قرأها الشيخ يونس أسند كفيه إلى فخذيه، قد يكون فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون فخذي جبريل، لكن رواية النسائي صريحة في أنه وضعها على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يأتي على هنا سؤال، وهو قضية أن الإنسان لو دخل على عالم يجله وأراد أن يصنع صنيع جبريل فيسند الركبتين إلى الركبتين ويضع يديه كفيه على فخذي ذلك العالم، هل هذا يقبل أو لا يقبل؟ الصواب أنه لا يقبل. لماذا؟ جبريل لما وضع كفيه
على فخذي جبريل هو على فخذي النبي هو يشعر شيئا سابقا بينهما أنه في الحق، هو المعلم للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن يحكم يفصل، والله عز وجل يقول: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. من شديد القوى؟ أجيبه جبريل. فبنص القرآن أن جبرائيل عليه السلام معلم للنبي صلى الله عليه وسلم، فجبريل الذي جعله يضع كفيه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم شيء سابق، ليس تلميذا، ليس تلميذا، فالتلميذ يضع يديه على فخذيه هو، لكن جبرائيل عليه السلام كان يعتمد على شيء سابق فوضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أرجح في الفهم والعلم عند الله. نعم.
وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
هو لم يقل يا رسول الله، قلنا ما زال جبريل يتمسك بالأصل. بعض العلماء يقول إن جبريل عليه السلام قال يا محمد من باب التورية، كأنه رجل من بعيد لا يعرف كيف يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل يا رسول الله، قال يا محمد، لكن في ظني هذا بعيد. وإنما معلوم أن محمد هو الاسم الذي سماه به أهله صلوات الله وسلامه عليه، وحسان يقول فيما ينسب إليه: فذو العرش محمود وهذا محمد. والله عز وجل ألهم آمنة بنت وهب والدة النبي صلى الله عليه وسلم، وألهم عبد المطلب جده أن يسميه محمدا ليصدق عليه المبنى والمعنى، فهو عليه الصلاة والسلام محمود في الأرض ومحمود في السماء. واللواء الذي بيده عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يسمى لواء الحمد، حشرنا الله وإياكم تحته، فهو عليه الصلاة والسلام يقول: وبيدي يوم القيامة لواء الحمد، آدم وإبراهيم ومن سواهما، كلاهما تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. في بعض الروايات أنه سأله عن الإيمان أولا، لكن نحن هنا في الشرح مقيدون في شرح في رواية الإمام مسلم رحمه الله والحديث من أفراد مسلم. فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، يعني عن الدين العام، عن الدين الظاهر، عن الإنقياد والخضوع لله جل وعلا. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالركن الأول من أركان الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هاتان الشهادتان هي مفتاح الدخول في دين الله جل وعلا، ومن لم يأتي بهما قولا واعتقادا اعتقادا وقولا ليس له في دين الله جل وعلا نصيب. والإسلام الدين الذي لا يقبل الله عز وجل غيره، قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. فأول ما نقول: الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، ونسأل الله أن يتوفانا ويتوفاكم على الإسلام. أما الشهادتان فمعنى قوله لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وهي أكبر حسنة على الإطلاق، ولا يعدل قول لا إله إلا الله قول. وأما الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فإنه قد يأتي إنسان ربما في العصر بهذا العصر مسيحيا أو يهوديا قرأ الكتب وقال: أنا أؤمن أن هناك ربا لا رب غيره ولا إله سواه، وأنه لا يجوز أن يصرف العبادة إلى غيره، لكنني لا أؤمن بأن محمدا رسول الله. فيصبح دخل بالإسلام أو لم يدخل؟ لم يدخل. من لوازم شهادة أن لا إله إلا الله أن نشهد أن محمدا رسول الله، وقد ختم الله به النبوات وأتم الله به الرسالات صلوات الله وسلامه عليه. فنحن قبل كل شيء، قبل كل شيء، أعيد، قبل كل شيء أولا نؤمن به، ثم تبعا للإيمان نحبه، ثم إذا آمنا به وأحببناه نصدقه فيما يقول، ثم نتبعه فيما أمر، ثم ننتهي عما نهى عنه وزجر، ولا نقول فقط معنى شهادة أن محمد رسول الله أن نصدقه فيما أخبر وننتهي عما نهى عنه وزجر ونطيعه فيما أمر، هذه لا تكفي. أولها الإيمان به رسولا خاتم النبيين ومحبته صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يكون المؤمن محبا كل الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا لا أريد أن أستطرد في كل مقطع كل جزء حتى لا أطيل عليكم. نعم يا بني.
وتقيم الصلاة.
ثم أتى بالركن الثاني، والصلاة أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته. وقد فرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج، وهي تعرج بروح العبد إلى ربه. وهذه الصلاة التي صليتموها أنتم الآن ولله الحمد صليناها جميعا هي صلاة الظهر. وأنت يا أخي اقرأ القرآن، الله يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فبدأ بصلاة الظهر، بدأ بصلاة الظهر، دلوك الشمس يعني زوالها، فبدأ بصلاة الظهر. وقال في سورة أخرى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات هذا في هود، وقال جل وعلا ومن الليل، بدأ بصلاة الليل فسبحه أدبار السجود. فصلاة الليل بدأ بها لأن الليل في الأصل خلق قبل النهار، الله قال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، فالنهار تبع لليل. وفي سورة الإسراء بدأ بالظهر لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وتؤتي الزكاة.
وتؤتي الزكاة، زكاة الركن الثالث، وهي في حق من ملك مالا زكويا، وتقع في أموال تسمى أموال الزكاة، النقدان الذهب والفضة، الخارج من الأرض من الزروع والثمار، السائمة من بهيمة الأنعام، عروض التجارة، هذه فيها زكاة مفصلة في كتب الفقهاء. والمسلم إذا وجبت عليه الزكاة في شيء أي شيء من ماله وجب أن يخرجها طيبة بها نفسه. نعم.
وتصوم رمضان.
رمضان الشهر المعروف، تعبدنا الله عز وجل بصيامه من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ولا حديث في فضله كثيرة، وقد فرض الله الصيام على الأمم قبلنا وخصنا بشأن رمضان. طبعا أنا الشيء المعروف لا أحتاج أن أفصل فيه. نعم.
وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا.
وتحج البيت، الحج خامس الأركان، وقد رتب الله عليه من الأجر شيئا عظيما، قال عليه الصلاة والسلام من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي من الذنوب لا من الحسنات. وقال عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أدخلنا الله إياكم الجنة. نعم.
قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه.
هذا يحدث العجب، وبدأ شيء من الأمر يدخل في قلوب الصحابة، لأن الأصل أنه لا يعلم، فكونه يقول له صدقت كأنه يعلم الأمر من قبل، وهذا كله سينجلي عندما يعرفون شخصية السائل. نعم.
قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله.
الإيمان هو السبيل إلى دخول جنة الرحمن، والتصديق بالله جل وعلا وبما جاء عنه أمر كل شيء تبع له بعده. والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور. كم؟ أربعة أمور. أولا الإيمان بوجود الله، لأن الملحدين مثلا عياذا بالله لا يؤمنون بوجود الله أصلا، فلما نقول الإيمان بالله أول ما ينصرف إلى القلب والذهن الإيمان بوجود الله، ثم الإيمان بأنه لا رب غيره، فنعلم أنه هو مدبر الأمر، هو الخالق هو الرازق وما يتبع ذلك. ثم الإيمان بأنه لا يجوز أن تصرف العبادة لغيره، توحيد الإلهية. ثم نؤمن بكمال أسمائه وصفاته، وهذا الرابع. ووجوده جل وعلا دل عليه أربعة أشياء. كم؟ أربعة تدل على ماذا؟ على وجود الله. دل على وجود الله الفطرة، كل أحد بقي على فطرته مؤمن بوجود الله، قالوا حتى بهيمة الأنعام لو أوجعتها ضربا لرفعت رأسها إلى السماء. والعقل هذا الثاني، العقل يدل على وجود الله، لأنه ليس هناك عاقل يشك أن هذا الكون يمكن أن يكون وجد هملا أو عبثا محال. والله يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فمن أعظم الدلائل انتظام الكون دليل على أن له رب وله خالق وله مدبر، هو الله جل وعلا. ثم الآيات التي يراها الإنسان في من حوله في إغاثة المضطرين وإجابة الملهوفين، كل ذلك يدل على وجود الله جل وعلا. هذا الإيمان بالله من حيث الجملة. نعم.
وملائكته،
يعني كما تؤمن بالله تؤمن بالملائكة، والملائكة عالم غيبي خلقهم الله جل وعلا من نور. وسأجيبك على يعني يقرب لك تقريبا معنى خلقوا من نور. نحن نقرأ في الأحاديث أن سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه شهد جنازته 70,000 ملك. شهدوا جنازته، أين كانت جنازة سعد؟ عجيب، في البقيع. أين كانت؟ في البقيع. البقيع الآن على توسعته لا يمكن أن يضم 70,000 منا، يعني لو ذهب 70,000 من أهل المدينة إلى البقيع لا يمكن للبقيع أن يسعه. فكيف وسع الصحابة على ضيقه أولا ووسع معهم 70,000 ملك؟ واضح الآن. الآن انظر إلى هذا الضوء، هذه الثريا المعلقة في وسط المسجد، ما لا أدري أنا كم عدد المصابيح التي فيها، لكن فلنقل 40 مصباحا. هذه 40 مصباحا الآن تصب كلها تضيء في بقعة من الأرض، محال أن تحمل 70 رجلا، مستحيل أن هذه البقعة التي أسفل تحمل 70 رجلا. الضوء النور إذا نزل لا يزاحمه شيء، لا يزاحمه شيء. فالملائكة رضوان الله تعالى عليهم لا توجد عندهم مضايفة مزاحمة، نور لا يزاحمك في المكان الذي أنت فيه. يعني ممكن البقعة أيا كانت تحتمل 70,000 لأنهم نور، لكننا لم نرى هذا النور. أما أنا وأنت ومعشر بني آدم مخلوقون من طين، جسم كثيف، أما الجان مخلوقون من نار. واللهب الآن النار من أي شيء يخرج، لو يوجد ثغرة بسيطة يخرج منها اللهب، يخرج منها، يستطيع أن يتحرك يتحور يتمايل ويخرج منها، لأنه ليس طينيا مثلي ومثلك. فهذا يقرب لك مسألة أن الملائكة مخلوقون من نور عليهم السلام. أما ما يتعلق بهم عبادة فنحن نؤمن أن الله عز وجل خلق الملائكة من نور قبل أن يخلقنا، بدليل أنهم هم الذين سجدوا لأبينا آدم، هذا أول. والأمر الثاني أن الله عز وجل طبعهم على الخير، فالملائكة لا يأتون الشر ولا يأمرون به، لا يأتون الشر ولا يأمرون به. فلما كانت الملائكة لا تأتي الشر ولا تأمر به، كلما قرب منك الملك كنت أنت إلى الخير أقرب، كنت أنت إلى الخير أقرب. ولذلك حتى العامة على يعني بساطة علمهم إذا شد الأمر ما بين أخ وأخيه يقول أحدهم للآخر حفرت الشياطين، يعني أنا وصلت لقمة الغضب وأنت وصلت لقمة الغضب، وقد يحدث شر عظيم. لكن الملائكة لا تأمر إلا بخير، والمشهور أن رؤساءهم جبريل وإسرافيل وملك الموت وميكال. ما الجامع بينهم؟ الحياة. فجبريل ينزل بالوحي الذي به حياة القلوب، وملك الموت يقبض الحياة، يقبض الأرواح التي فيها الحياة، وميكال ينزل بالقطر الذي فيه حياة الناس، الذي فيه حياة الناس، وإسرافيل ينفخ في الصور الذي يقضي على حياة الناس. فالحياة كلها مرتبطة بهؤلاء الأربعة عليهم السلام. ومنهم من يحمل العرش، ومنهم من يطوف حول العرش، ومنهم من هو ساجد إلى يوم القيامة، ومنهم من هو راكع إلى يوم القيامة، ومنهم من وكل بكتابة أعمال العباد عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. خلق لا يحصيهم إلا ربهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. نؤمن بهم جملة، ونؤمن بمن سمى الله جل وعلا منهم، نؤمن بهم جملة ونؤمن بمن سمى الله تعالى منهم. نعم.
وكتبه.
الكتب أنزلها الله عز وجل رحمة بالخلائق حتى يعبد الله جل وعلا على بينه. وكتب جمع كتاب، ونؤمن بأن الله أنزل كتبا على بعض رسله حتى يهتدي الخلق وأن من هذه الكتب التوراة وقد أنزلها الله على موسى، والزبور وقد أنزله الله على داود، والإنجيل وقد أنزله الله جل وعلا على عيسى، والصحف وقد أنزلها الله على إبراهيم، والقرآن وهو مهيمن عليها كلها أنزله الله عز وجل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، فالقرآن مهيمن عليها كلها، وهو أعظم الكتب السماوية وناسخ لما قبله، والنبي عليه الصلاة والسلام على الصحيح أول ما أنزل عليه سورة فواتح، سورة اقرأ الخمس الآيات الأول، وآخر ما أنزل عليه على الأظهر قوله تعالى بسورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، نزلت عليه عليه الصلاة والسلام على المشهور قبل وفاته بتسع ليال. وقد أخبرنا الله عز وجل ببعض ما كان في تلك الكتب، قال الله عز وجل: أولم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. فقول الله عز وجل ألا تزر وازرة وزر أخرى هذا موجود في صحف إبراهيم وموجود في التوراة. وبعض العلماء يقولون إن قول الله عز وجل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، هذه آخر آية في الإسراء، يقال إنها أول آية في التوراة، أول آية في التوراة. والقرآن 114 سورة، نزل بعضه في مكة ونزل بعضه بينهما، ونزل بعضه في الصيف ونزل بعضه في الشتاء ونزل بعضه في المدينة، مفصل كريم الكريم هذا عند من يعنى بعلوم القرآن. لكن ينبغي أن تعلم أيها المبارك أنه مائدة الله جل وعلا في الأرض، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر، لكن لا يمكن أن يغني القرآن عن السنة، والسنة تبع له. قال الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. خوفا من الإطالة سأقف عند الشرح إلى هذا الجزء من الحديث جبريل. غدا إن شاء الله تعالى نكمل ما نحن فيه من الخير، والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.